بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالنسبة للضوابط، وصلنا إلى الحذر من التشبه بأهل الكتاب، وفيه حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ثمن. الحذر من مشابهة أهل الكتاب من الجزئيات المهمة المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء عند المسلمين، وله مغبته وآثاره. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم. وفي الحديث: المرء مع من أحب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. فالمؤمن يحذر من مشابهة الكفار، وهذه المشابهة فيها تفاصيل كثيرة. المشابهة المحرمة هي المشابهة التي تكون في العقائد، هذا النوع الأول. والنوع الثاني المشابهة في العبادات، والنوع الثالث العادات التي يتميز بها الكفار، العادات التي يتميز بها الكفار. إذن التشبه يدخل في هذه الصور الثلاث: ما يتعلق بالعقائد، والثاني ما يتعلق بالعبادات، الثالث بالعادات التي تميز بها أهل الكتاب. أما الصناعات والخبرات وغيرها مما لا يتعلق بما ذكرناه فلا بأس من الأخذ عنهم. وهذا الباب باب مهم يحذر المرء فيه، لأنه دخلت على الناس من هذا الباب صور من المحرمات، المعاصي، محرمات الشهوانية، وهناك المحرمات الشبهاتية، فهي كلها داخلة في مشابهة أهل الكتاب. فمثلا من يشابه أهل الكتاب في القزع، في قصات الشعر، فهي من الجوانب الشهوانية. ومن يشابه الكفار في المظاهرات والاعتصامات فهي من أبواب التشبه الشبهاتية. فهذه الأمور لا يدخلها الإنسان في معاني الإسلام، لأن بعض من تحمس للإسلام ظن أن المظاهرات وسيلة شرعية، وأن الاعتصامات من الإسلام، وما أخذت إلا من الغرب والكفار الذين يدعون إلى الاعتصامات والحريات والديمقراطية وغير ذلك، وهم إلى الآن يتجرعون نيران هذه المظاهرات. والمظاهرات كما يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وإن كانت سلمية فهي محرمة لأنها لا تخلو من مفاسد، لا تخلو من مفاسد وتجر على المسلمين مفاسد عظيمة. ودائما البدع والذل إنما يأتي لهذه الأمة من خلال الوقوع في مخالفة النصوص الشرعية. فالآن على سبيل المثال وهو حديث الساحة ولا بد أن أنوه عليه، بعد أن صدر الفيلم الأمريكي المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وهي جريمة نكراء خبيثة مقصودة ماكرة من الكفار وراءها ما وراءها من المقاصد السياسية والعقدية والأبعاد التي يريدونها، فالمسلم الغيور يتألم لمثل هذا الصنيع، فهي إساءة لكل مسلم على وجه الأرض. وهذه الحادثة تألم لها المسلمون وضاقت مشاعرهم لأنها تمس المقدسات العظيمة التي لديهم. ولكن ما هو الواجب الشرعي حيال هذه الحادثة؟ هناك ثلاثة مسائل متعلقة بهذه الحادثة التي حدثت وآثارها واضحة في العالم. أولا الانتصار، الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقول الانتصار نريد به الانتصار على الوجه الشرعي من الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم والذود عن حقوقه وتعظيمه وتوقيره وبيان مكانته ومنزلته ورد مثل هذه الأمور الظالمة. والانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم يكون على حسب طاقة الإنسان، فالحاكم له استطاعة معينة والعالم له استطاعة معينة ومن دونهم لهم استطاعة، فكل إنسان بحسبه، فاتقوا الله ما استطعتم. والأمر الثاني حيال هذه الحادثة الاغتنام، الاغتنام أي اغتنام هذه الحادثة في بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلكم الصفحات المشرقة في تاريخ الأمة وربط الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ابتعدوا عن سيرته وجهلوا كثيرا من سنته، فهي فرصة أن يعرف الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبين السنن وأن يحذر الناس من البدع وأن يربط الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة وتعظيما واتباعا. الأمر الثالث الاستنكار وفق الضوابط الشرعية، الإنكار في هذه الشريعة لها ضوابطها الشرعية التي من أعظمها الاستطاعة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستطاعة، فإنكار مثل هذا الجرم وهذه الفعلة الشنيعة ينبغي ألا تكون من الردود العشوائية التي نراها في كثير من البلدان العربية من حرق السفارات ومن قتل السفراء والتعرض للدبلوماسيين، فهذه خيانة وغدر لا يرضاها الإسلام أبدا. نحن لا نقول هذا الكلام دفاعا عن الكفار، بل ندعو على من أخرج هذا الفيلم بأن ينتقم الله منه وأن يسحقه وأن يهلكه، ولكن نغار على دين الله عز وجل من هذه الردود السلبية التي فيها إساءة واضحة للإسلام. ومن مقاصد الكفار في هذا الصنيع الاستخفاف بالمسلمين واستثارتهم وجرهم إلى ما لا تحمد عقباه من الصنائع والأفعال، وهذا الذي وقع بالفعل، فإنهم أرادوا نصر النبي صلى الله عليه وسلم فنصروه بما يخالف شرعه. فلا يشك مسلم عاقل مطلع على النصوص أن قتل المعاهدين من الكبائر التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام، من مسيرة 40 عام. ووصية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية العظيمة ينبغي أن تكون في بال الإنسان في مثل هذه المواقف: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاستخفاف المسلمين من قبل الذين لا يوقنون هذا أمر واقع، يريدون جرهم إلى زعزعة الأمن في بلادهم والتفريق بينهم وبين ولاتهم وفتح معاني استعداء الكفار على المسلمين. فالعاقل ينبغي أن يضبط تصرفاته وعواطفه بالضوابط الشرعية، بضوابط الكتاب والسنة، حتى لا تكون عواطف هوجاء عوجاء تضر الإسلام والمسلمين. وهذا فقط للتنبيه، لأنها من المسائل المثارة التي يتكلم فيها الآن عبر الشبكات وعبر وسائل التواصل وحتى في المجالس. أما بالنسبة للمنظومة، انتهينا في اللقاء الماضي في الكلام حول أنواع التمائم. ذكرنا التمائم المحرمة وأدلة تحريمها. التمائم ذكرنا أنها على نوعين: التمائم المحرمة والتمائم المختلف فيها. التمائم المحرمة والتمائم المختلف فيها، وذكرنا 4 أمور يعرف بها التميمة المحرمة. التمائم المختلف فيها يقول أهل العلم هي التي اشتملت على 4 أمور. التمائم التي حصل فيها خلاف بين العلماء هي التي اجتمعت فيها 4 أمور. الأمر الأول أن تكون من القرآن والأدعية والآثار الصحيحة، أن تكون من القرآن أو الأدعية أو الآثار الصحيحة. الأمر الثاني أن تكون بلغة عربية مفهومة أو بلغة أخرى يفهم معناها، أو بلغة أخرى يفهم معناها. الأمر الثالث أن تكون خالية من الطلاسم والشركيات، أن تكون خالية من الطلاسم والشركيات. الأمر الرابع أن يكون صاحبها على عقيدة سليمة، بأن يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، النفع والضر بيد الله. إذن هذه 4 أمور لا بد أن تتوفر في التمائم عند من يرى جوازها، عند من يرى جوازها. إذن هذه التمائم المختلف فيها، حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يجيزها ومنهم من يمنعها. القائلون بالجواز من هم؟ سعيد بن المسيب وعطاء ومالك وابن عبد البر والبيهقي والقرطبي وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هؤلاء الذين يقولون بجوائز التمائم إذا توفرت فيها الشروط السابقة، بأن تكون من القرآن وبلغة مفهومة وأن تكون خالية من الطلاسم مع سلامة الاعتقاد فيها. القول الثاني هو قول المانعين الذين يرون المنع، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، هؤلاء أربعة من الصحابة، وأيضا إبراهيم النخعي من التابعين، ومن المتأخرين ابن العربي المالكي وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد وسليمان بن عبد الله آل الشيخ صاحب التيسير والسعدي والحكمي وحامد الفقي والشيخ الألباني والشيخ ابن باز، فهؤلاء يرون المنع، يرون المنع. والذين قالوا بالجواز استدلوا بالعموم، وننزل من القرآن ما هو شفاء، فقالوا إذا كانت هذه التمائم من القرآن فداخلة في الآية، فداخلة في الآية، فهذا الاستدلال استدلال مجمل، استدلال مجمل بعموم الآية. وأما من قال بالمنع فاستدل بعموم النصوص التي جاءت في تحريم التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا الحديث صحيح وهي من الحديث العامة. وقالوا أيضا لو كانت جائزة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت جائزة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا أن آثار الصحابة في المنع عن هذه الرقى كثيرة، آثار الصحابة أنهم كانوا ينهون عن الرقى وإن كانت عن التمائم وإن كانت من القرآن، هناك آثار تنهى عن هذه التمائم وإن كانت من القرآن. وأيضا استدلوا بسد الذرائع، بسد الذرائع، وسد الذرائع يقولون حتى لا تقع الآيات في الامتهان، فمن يلبسها ربما يدخل فيها إلى الخلاء، يدخل فيها إلى الخلاء ويمتهنها، ربما يرميها وغير ذلك. وأيضا استدلوا بمسألة المشابهة، أن هذه التميمة القرآنية تشابه التميمة الشركية، تشابه التميمة الشركية، فيحصل بذلك خلط، فيحصل بذلك خلط. وسد الذرائع مقدم، سد الذرائع في هذا الباب مقدم، وهذا القول هو الأقرب إلى النفس، وهو منع التمائم مطلقا، منع التمائم مطلقا للعموم من جهة ولسد الذرائع من جهة، للعموم من جهة وسد الذرائع من جهة، وحتى لا ينفتح الباب للمشعوذين فيتلاعبون على الناس وربما يعطوهم التمائم الشركية والبدعية ويقولون هذه تمائم قرآنية أو تمائم شرعية. فالقول بالتحريم هو الأقرب، القول بالتحريم هو الأقرب. وكما أسلفنا المسألة فيها خلاف، كل فريق له أدلته في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بمسألة التمائم. ثم بعد ذلك الناظم انتقل إلى الرقى، ونحن ذكرنا أن الناظم بعد أن ذكر الشرك الأكبر والشرك الأصغر ذكر صورا قد حصل فيها الخلاف وقد تدخل في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر. الصورة الأولى كانت في التمائم، والصورة الثانية في الرقى. قال: ثم الرقى من حمة، وتقرأ من حمة، من حمة أو عين، فإن تكو من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذارا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. هذا في بيان الرقى. الرقى جمع رقية، جمع رقية، وهي العوذة أو العزيمة أو التعويذة، كل هذه أسماء لها التي يرقى بها صاحب المرض أو الحمى أو الملدوغ. هذا في قواميس اللغة. أما تعريف الرقى شرعا فهي ما يقرأ على المريض من الآيات القرآنية أو غيرها من الأدعية النبوية أو المباحة بالتجربة، أو المباحة بالتجربة. هذه هي الرقى التي يقرأ بها على الشخص. والرقية قد تكون لما وقع وقد تكون لما لم يقع. يعني إذا أصيب الإنسان بمرض أو أصيب بعين أو لدغ شخص فإنه يلجأ إلى الرقية مما وقع، أمر وقع، وقد يفعلها الإنسان مما لم يقع تحصينا، يحصن الإنسان نفسه من الآفات، من الحسد، من الأمراض، من غير ذلك. فالرقية تكون علاج وتكون وقاية، تكون قبل وقوع الشيء وتكون بعد وقوع الشيء. والرقية عند أهل العلم على نوعين: الرقية الشرعية والرقية البدعية. الرقية الشرعية والرقية البدعية. والرقية الشرعية لابد أن يتوفر فيها ثلاثة شروط، لابد أن يتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف. الشرط الثالث أن لا يعتقد الإنسان استقلالية النفع فيها أو أنها تنفع بذاتها، لا يعتقد أنها تنفع بذاتها. هذه ثلاثة شروط ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وهذه الرقية كما قال المصنف: فذاك من هدي النبي وشرعته، يعني هذه الرقية شرعية، وذاك لا اختلاف في سنيته، يعني لا اختلاف في سنية الرقى الشرعية. قد جاءت أجناس من الأدلة تدل على جواز الرقية الشرعية. من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر لأناس يعرضون عليه الرقى، يعرضون عليه الرقى، كما جاء عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة استخدموا الرقية، كقصة اللديغ لما ذهب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومروا على بعض أحياء العرب فوجدوا أن سيدهم قد لدغ فرقوه بفاتحة الكتاب، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما يدريكم أنها رقية؟ ثم قال: أصبتم، أصبتم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقية. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، يرقي نفسه كما نقلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مرض موته، أنه كان بأبي هو وأمي ينفث على يديه ثم يمسح على وجهه، ثم يمسح على وجهه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرقي الآخرين، يرقي الآخرين، فإذا جاءه من به مرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعاء المعروف: اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في الحديث أنه لما رأى جارية وفي وجهها سفعة، يعني في وجهها حمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها، استرقوا لها، يعني اطلبوا لها الرقية. وقال في رواية: استرقوا لها من النظرة، يعني قد أصابها عين، أصابها حسد. فكل هذه الأحاديث التي جاءت تدل على أن هذه الرقية شرعية، أن هذه الرقية شرعية. وقول الناظم في البداية: ثم الرقى من حمة أو عين، هل الرقية خاصة بالحمة أو العين؟ لا، ليست خاصة. وإن وردت في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا من الحمة والعين، ولكنها ليست خاصة، لأن الأحاديث الأخرى تدل على الجواز، فإن الصحابة كما جاء رقوا في اللديغ، وجاء في الأحاديث رقية النملة وغيرها من الأحاديث التي تدل على أن الرقية غير مقتصرة على هذه الأنواع. والرقية متى تكون قوية مؤثرة؟ إذا توفر فيها ثلاثة أمور. الرقية تكون قوية مؤثرة إذا توفر فيها ثلاثة أمور: أولا صدق القصد من العليل وتوكله على الله عز وجل. الإنسان المصاب إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وزاد يقينه بالله عز وجل فإن الرقية تكون نافذة مؤثرة. الأمر الثاني قوة توجه الراقي إلى الله عز وجل. الذي يرقي لابد أن يكون لديه قوة توجه إلى الله سبحانه وتعالى وتعلق بالله عز وجل. والأمر الثالث حتى تكون الرقية مؤثرة قوية هي البعد عن المخالفات الشرعية والبعد عن المعاصي. البعد عن المعاصي فإنها إن وجدت في الطرفين الراقي أو من يرقى فإنها تضعف الرقية، فإنها تضعف الرقية. ولذلك فصل ابن القيم رحمه الله في درجات الرقية وآثارها بحسب هذه الأمور، بحسب هذه الأمور من صدق التوجه واليقين وسلامة القصد والبعد عن الذنوب والمعاصي. أما النوع الثاني من الرقى فهي الرقى البدعية، وهي التي قال عنها الناظم: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. الرقى البدعية. والرقى البدعية على قسمين، إما أن تكون شركية وإما أن تكون بدعية، يدخل فيها الرقى الشركية. الرقى الشركية هي التي فيها الاستغاثة بالمخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه رقية شركية. أو الطلب من المخلوق بأن يكشف له أمرا لا يكشفه إلا الله، أو القسم بالمخلوقات، هذه كلها من خصائص الله عز وجل. فإذا صرفت لغير الله أصبحت هذه الرقية رقية شركية. والنوع الثاني هي الرقية البدعية. الرقية البدعية وهي التي إما أن تكون بعبارات مجهولة غير معروفة، وهي التي أشار إليها الناظم، الرقى المجهولة المعاني، لا يعرف الإنسان ماذا يردد. وأيضا من الرقى البدعية هي التي تتناول ألفاظ تخالف الشريعة من السب أو اللعن أو غير ذلك، فهذا من التداوي بالمحرم. وأيضا من الرقى البدعية استخدام السحر في علاج الرقية، استخدام السحر النشرة، يعني يريد فك السحر بالسحر، فهذه من البدع، من الرقية البدعية. وأيضا من الرقى البدعية ما كانت على هيئة محرمة، ما كانت على هيئة محرمة، كان تكون الرقية في حمام أو في مقبرة أو يكون كاشف لعورته، فهذه من الرقى البدعية. إذن هذه كلها صور من صور الرقى البدعية. والرقى عموما إن خالفت الشروط في الرقية الشرعية أصبحت محرمة، أصبحت محرمة. والحرمة في درجات، إما أن تكون شرك وإما أن تكون من البدع، وإما أن تكون من البدع. ومن المسائل المتعلقة بالرقية: هل يجوز أن يأخذ الإنسان الأجر على الرقية؟ هل يجوز للإنسان أن يأخذ الأجر على الرقية مقابل لهذه الرقية؟ نعم، يجوز أخذ الأجر على الرقية من غير اشتراط، من غير اشتراط. والدليل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والدليل الثاني أيضا ما جاء في صحيح البخاري من قصة هؤلاء الذين رقوا الرجل بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، فجعلوا لهم جعلة، اشترطوا جعل أن تجعل لهم مكافأة مقابل هذه الرقية، فهذا دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية. لكن كما أسلفنا لا يشترط الإنسان، الآن بعض الناس يشترط، يقول الجلسة بخمسمية، الجلسة بألف، جلسات الرقية هذه من الأمور البدعية التي ذمها العلماء وتكلموا فيها. أيضا من الأمور المتعلقة بالرقية، هل يجوز الإنسان أن يرقي بألفاظ لم ترد في الكتاب أو السنة؟ هل يجوز أن يرقي بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، ما لم تتضمن شركا أو عبارات غير مفهومة على الشروط السابقة، على الشروط السابقة. والدليل على جواز ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الرقية بكلمات تعلموها في الجاهلية واستخدموها فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأجازها، مع أنها لم تأتي من الكتاب أو من السنة، مع أن استخدام المأثور هو الأفضل لا شك، استخدام الوارد المأثور في الكتاب والسنة هو الأفضل وهو الأقرب إلى السلامة. ونختم بملاحظات هامة في باب الرقية. من الأمور المهمة: ينبغي على الراقي أن يتحلى بالعلم، ينبغي على الراقي أن يتحلى بالعلم، لأنه تمر عليه مسائل ينبغي أن يكون فيها على علم، فلا ينفع أن يرقي من كان على جهل. وأيضا من الآداب أو مسائل متعلقة بالرقية: لا ينبغي للراقي أن يستعجل في الأحكام، أن يستعجل في الأحكام. بعض الناس يرقي شخص فإذا لم يسمع ردة فعل للمس أو الجن فيقول ليس فيك جني، وهذا خطأ، ما أدراك، هذا رجم بالغيب، الجن أحيانا يتكلمون وأحيانا لا يتكلمون، كيف حكمت بهذا الحكم؟ فينبغي أن يكون الإنسان على علم. وأيضا ينبغي على الراقي أن يغتنم هذا الأمر في دعوة الناس إلى التوحيد والبعد عن المنكرات. فهذا الشخص الذي أصابه الحسد أو المس أو السحر إنما جاء من جراء تقصيره، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأيضا من المسائل المهمة أنه لم يرد عن السلف التفرغ للرقية، أن يجعل الإنسان الرقية وظيفة، وبعضهم يفتح مكاتب أو عيادات، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، بل كثير من السلف كان مجاب الدعوة ولم يعرف عنه مثل هذا الأمر، أنه يجعل أوقات للناس أو الناس يتجمعون عنده، بل هذا باب من أبواب الفتنة. والأمر الأخير في من الأمور المتعلقة بآداب الرقية: أن يحذر الإنسان من العجب، الإنسان الراقي يحذر من العجب، فإن الشيطان قد يداخله في هذا الباب. ومن مداخل الشيطان وتلبيساته على الناس في باب الرقية أن يجعل الناس يتعلقون بشخص الراقي أكثر من الآيات وأكثر من ما يتلوه، فليحذر الراقي. وإذا رأى الراقي من نفسه أثرا في هذه الرقية وحصل فيها الشفاء فإنه لا يغتر بذلك، فإن هذا من مداخل الشيطان. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. ونترك المجال للشيخ سليمان.